الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الثامن والعشرون في آداب طالب الحديث. ينبغي له بل يجب عليه إخلاص النية لله عز وجل فيما يحاوله من ذلك، ولا يكون قصده عرضا من الدنيا. فقد ذكرنا في المقدمات الزجر الشديد والتهديد الأكيد. فقد ذكرنا في المقدمات الزجر الشديد والتهديد الأكيد على ذلك، وليبادر إلى سماع العالي في بلده، فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان، وهو الرحلة. وقد ذكرنا في المقدمات مشروعية كذلك. قال إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه: إن الله ليدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. قالوا: وينبغي له أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث. كان بشر بن الحارث الحافي يقول: يا أصحاب الحديث، يا أصحاب الحديث، أدوا زكاة الحديث من كل 200 حديث 5 أحاديث. وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا بلغك شيء من الخير فعمل به ولو مرة تكن من أهله. وقال وكيع: إذا أردت حفظ الحديث فعمل به. قالوا: ولا يطول على الشيخ بالسماع حتى يغفره. قال الزهري: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. وليفد غيره من الطلبة ولا يكتم شيئا من العلم، فقد جاء الزجر عن ذلك. قالوا: ولا يستنكف أن يكتب عمن هو دونه في الرواية والجراية. قال وكيع: لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه. قال ابن الصلاح: وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وصيتها. قال: وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي: إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش. قال ابن الصلاح: ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته، فيكون قد أتعب نفسه ولم يظفر بقائل. ثم حث على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن وغيرها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى آداب المحدث وما ينبغي أن يكون عليه من حسن الخلق وإخلاص العمل وإتقانه والحرص، أردف ذلك بآداب طالب الحديث، فقال رحمه الله تعالى: ينبغي له بل يجب عليه إخلاص النية لله عز وجل. وهذا مشترك بين المعلم والمتعلم، الطالب والشيخ، المحدث وطالب الحديث على حد سواء، لأن هذا العلم يعني علم الحديث وما يتعلق به من علوم الآخرة المحضة التي لا يجوز التشريك فيها بحال، فلا بد أن يكون طلبه للحديث خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. بل يجب عليه إخلاص النية لله عز وجل، ونعلم أن العلم الشرعي مما يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى، فالرتب عليه الثواب العظيم والأجر الجزيل في الآخرة. مثل هذا لا يجوز بحال أن يصرف شيء منه لغير الله عز وجل، فلا يجوز أن ينظر الطالب طالب العلم الشرعي إلى المستقبل، إلى الشهادة، إلى بناء الأسرة، إلى غير ذلك من أمور الدنيا، بل عليه أن يطلبه لوجه الله خالصا. كثير من طلاب العلم لا سيما في التعليم النظامي في الكليات الشرعية يقلقهم هذا الأمر ويقولون لا نستطيع، بل لم نستطع، حاولنا وجاهدنا فلم نستطع إخلاص العمل لله عز وجل. ظروف الحياة تملي علينا وتفرض علينا المنظر إلى التخرج والشهادة والتعيين، والله المستعان. فهل العلاج لمثل هؤلاء الترك؟ نقول لا، ليس العلاج بالترك، العلاج في المجاهدة. على الإنسان أن يجاهد نفسه ويستحضر النية ولا يعزب عنه ما هو بصدده من علم يوصله إلى الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة. وإذا علم الله سبحانه وتعالى صدق النية أعان. ويذكر عن بعض السلف أنهم طلبوا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لا يكون إلا لله. لا شك أنه يوجد من طلب العلم مع دخل في قصده، بل مع انحراف أحيانا في سلوكه، ثم لا يلبث أن يهديه هذا العلم إلى الصراط المستقيم وإلى الإخلاص والعمل. لكن لا نعتمد على مثل هذه الأقوال. نعم هي ثابتة عن بعض السلف، لكن لا نعتمد عليها فنترك المجاهدة من أول الأمر. نقول نطلب العلم الآن والإخلاص يأتي له، بل عليك أن تطلب الإخلاص أولا، لأنك ما تدري ماذا يحصل. وقد جاء عنهم أيضا أن من طلب العلم لغير الله مكر به، صلى الله عليه وسلم، وما يدريك لعلك تموت وتحترمك المنية قبل أن يحصل لك ذلك الإخلاص. فعليك أن تجاهد من الآن في تصحيح النية، والله المستعان. ولا يكون قصده عرضا من الدنيا. فجاء في الحديث ثلاثة الذين هم أول من سعر بهم النار يوم القيامة: من تعلم طلب العلم حتى عد في العلماء وعلم الناس فيجاء به يوم القيامة ويقال له، فيقول: طلبت العلم لله وعلمت الناس لله. وقد يكون تعليمه للناس مجانا فيقال له: كذبت، وطلبت العلم يقال عالم وقد قيل. بعض الناس قد يستدل على الإخلاص بعدم الأخ، أخ المقابل، يقول: هذا جالس في بيته في مسجده تارك جميع المصالح الدنيوية ومعرض عن الدنيا ومقبل على الآخر ويعلم الناس مجانا، ما هو بكيت. الذي يذهب إلى ساحات الجهاد ويقدم نفسه بالسيوف والرماح يكفيه أن يقال شجاع، ويقدم نفسه. وقد استدل بعضهم على صحة عمل من يرقي مجانا وأنه مخلص وأنه ينفع بإذن الله، مثل ما يلزم. الإخلاص أمر غيبي بين العبد وبين ربه. يكفي مثل هذا أن يقال: شفى الله على يده فلان وفلان وفلان، يكفيه أحيانا. لا نقول كل الناس بهذه المثابة، لكن أيضا لا نقول أن كل الناس بمجرد تركهم أخذ المقابل المخلصون، لا، ما يلزم. نعم ترك المقابل لله عز وجل مع الإخلاص مما يرفع الله به الدرجة، لكن له ليس هو الإخلاص. فلننتبه إلى هذا. بعض الناس يقول لا في فلان أنفع لأنه ما يأخذ مقابل، ما يلزم. أبو سعيد أخذ المقابل على الرقية وشفى الله على يده سيد الحي النذير مع كونه يأخذ المقابل. فعدم أخذ المقابل لا يدل على صدق النية. قل مثل هذا في المعلم جالس في مسجد يعلم الناس الخير بدون مقابل، قد جاء في الأثر علم مجانا، ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا، لكن لا يلزم من هذا الإخلاص. وسبق فيما مضى مسألة أخذ الأجرة على التحديث. على كل حال الإخلاص أمر باطن، لكن قد تظهر له علامات. الإنسان إذا استوى عنده الظاهر والباطن، إذا استوى عنده المادح والذام، نعم دل على إخلاص. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد: إذا حدثتك نفسك بالإخلاص فأقبل على حب المدح والثناء، فاذبحه بسكين علمك أنه لا أحد ينفع مدحه ولا أحد يضر ذمه إلا الله عز وجل، ثم أقبل على الحرص والطمع بما في أيدي الناس، يعني أتخلص منه بقوة وبشدة، وتعلق بالله عز وجل. في كلام النفيس ذكره في الفوائد وأنا بعيد العهد به جدا. على كل حال الإخلاص ما في شك أنه مقلق، لأن هذا العلم ليس في حل وسط، ليس مثل أمور الدنيا، ليس مثل علوم الدنيا طب هندسة زراعة ريش، هذه إن أخلصت وأتقنت لك الأجر، إن لم تخلص فلا شيء عليك، لأنك أصل هذه الأمور إنما هي للدنيا، مثل الزراعة ومثل النجارة ومثل التجارة. نعم إن أخلصت في ذلك وقصدت الخير ونفع الناس في هذا العلم لحاجتهم إليه وجدت على ذلك، من باب أن العادات تصير بالنية عبادة. أما العلم الشرعي وما جاء فيه من فضل علماء ورثة الأنبياء، وجاء في فضل العلم والعلماء ما يضيق المجال، يستوي الذين يعلمون إنما يخشى الله من عباده العلماء، إلى آخر نصوص كثيرة في كتاب السنة متواثر على فضل العلم وأهله. وأُلف بذلك المؤلفات، ولهذا صارت الضريبة قوية وشديدة. هذا العلم ليس في حل وسط تقول أخرج منه سالما كفافا لا علي ولا لي، لا، والله المستعان. نعم هذا من خلال الواقع، الواقع يدل على هذا، لكن مع المجاهدة يوجد طلاب مبتدئون روائح الإخلاص تهوح منهم، والله المستعان. ويوجد من أهل العلم ممن يشار إليه وضد ذلك ظاهر من تصرفاتهم، والله المستعان. ليس للكبير ولا للصغير، إنما هو التوفيق من الله عز وجل، نسأل الله التوفيق. يقول: يبادر إلى سماع العالي في بلده، فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه أو إلى على ما يوجد. نعم يبادر إلى سماع العالي، لأن أهل العلم يفضلون العوالي على النوازل، ويأتي في بحث العالي والنازل المراد بذلك. فالإسناد العالي هو الذي تقل فيه الوسائط بين الراوي وبين النبي عليه الصلاة والسلام، والنازل بضد ذلك كفر الوصائف. وأعلى ما في الكتب الستة الثلاثيات البخاري منها 22 حديثا ثلاثيا، هذه أعلى ما في الكتب الستة. مسلم ليس في حديث ثلاثي، فيه رباعي، وهي تعتبر عوالي بالنسبة له لأنه من طلبه في تلاميذ البخاري. أبو داود، مسلم ليس فيه حوالي، أبو داود فيه ولا ما فيه؟ نعم، حديث واحد إيش هو؟ حديث الحوض. إيش رأيك لو قلنا ما فيه ولا حديث واحد والآلي ثلاثي؟ إيش تقول؟ نعم، لا لا، ما هو لهذا، ليس لهذا. على كل حال، من قال إن فيه عالي له وجه، ومن قال إنه ليس فيه ثلاثي له وجه. الإمام مسلم يروي حديث أبي الدرداء في الحوض، القصة قصة أبي الدرداء ثلاثية، الواسطة بينه وبين أبي الدرداء اثنان، لكن الحديث المرفوع الذي هو حديث الحوض رباعي، القصة ثلاثية، والحديث المرفوع الذي اشتملت عليه هذه القصة رباعي، لأن فيه واسطة، والواسطة مبهم فيصح النفي حينئذ. على كل حال، أبو داود لأن العبرة بالمرفوع، العبرة بالمرفوع، والمرفوع ليس بثلاثي. ابن ماجه فيه، الترمذي فيه ولا ما فيه؟ فيه ولا ما فيه؟ ابن ماجه فيه 4 أحاديث او 5، النسائي لا عوالي فيه لانه متاخر، بل فيه اطول اسناد كما قالوا أطول إسناد في الدنيا، حديث سورة الإخلاص يرويه بواسطة 11 راويا، وفيه 6 من التابعين يروي بعضهم عن بعض، هذا نازل جدا. لكن إذا نظرنا إلى هذه الوسائط 11 ونظرنا إلى صحيح البخاري ووجدنا فيه التساعي، وجدنا أنه قريب. نعم، قريب مهما نزول أنزل، صحيح التساعي نازل جدا بالنسبة للبخاري، فالأحد عشر بالنسبة للنسائي مناسبة، هي نازلة بلا شك لكنها مثل نزول التساعي بالنسبة للبخاري. لكن أين تساعي البخاري من تساعيات الحافظ العراقي؟ نازلة ولا عالية تساعيات الحافظ العراقي؟ عالية جدا، لكم بينه وبين البخاري؟ خمسة قرون ونصف. يحرص الإنسان على العوالي لأن أهل العلم يرجحون ويهتمون بالعوالي. وقيل لأحدهم في مرضه ماذا تشتهي؟ قال يشتهي بيت عالي، بيت خالي، وإسناد عالي. والله المستعان، هذه أمنيته. فإذا استوعب هذه العوالي التي في بلده انتقل إلى أقرب البلاد إليه أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان، وهو الرحلة، الرحلة في طلب الحديث، والرحلة مطلوبة، سافر، رحل بعض الصحابة من أجل حديث واحد. نعم، وإحنا الآن أظن في واحد أو اثنين، المقصود أنه الآن ما يحضر لي شيء، لكن يغلب على ظني في اثنين أو شيء من أو واحد. قال إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه: إن الله لا يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. ما الذي جعلهم ينتقلون من بلادهم إلى بلاد أخرى بعيدة والرحلة ليست بالأمر المتيسر بطائرة لمدة ساعة أو ساعتين أو سيارة يوم أو يومين؟ لا، شهر من أجل حديث واحد كما في الصحيح، شهر كامل من أجل حديث واحد. من الذي سحب؟ لا، جابر إلى إيش؟ عبد الله بن أنيس. نعم، مدة شهر كامل من أجل حديث واحد. هذا الأمر مع الإخلاص من أجل حفظ الدين وحفظ هذا الحديث للأمة له وقع عند الله سبحانه وتعالى. لهذا يسقط واجب من واجبات الدين. على كل حال، الرحلة أمر مطلوب للحاجة، لأن الرحلة لذاتها ليست مقصودة، بل إذا انتقل الإنسان إلى البلدان من أجل المكاثرة في الشيوخ أو من أجل أن يقال انتقل ورحل وفعل، نعم، هذا قدح وليس بماتش. قالوا: وينبغي له يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث. نعم، لأن الفائدة من العلم العمل. ما الذي يستفيده الطالب إذا جمع ألوف مؤلف من الحديث ولا يعمل؟ لا يستفيد شيئا، لأن الفائدة من العلم هو العمل. كان بشر بن الحارث الحافي يقول: يا أصحاب الحديث، أدوا زكاة الحديث من كل 100 حديث 5 أحاديث، يعني اعملوا من كل 100 حديث 5 أحاديث، اعملوا بـ5 تكون أديتم الزكاة. وهذا في الأحاديث المتداخلة. أما تعمل بـ100 حديث وتترك 105، تعمل بـ5 وتترك 195 بدون عمل، العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر، لا قيمة له. هم يحفظون ألوف مؤلف من الأحاديث بطرقها، فإذا أدوا الزكاة وعملوا بالخمس عملوا بأحكام الشريعة كلها. وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به، بادر بالعمل به ولو مرتك من أهله. هذا في غير واجبات، وكلما كان أكثر كان الله في الثواب أكثر. قال: وفي إذا أردت حفظ الحديث أعمل به، يعني أدعية الاستفتاح، لولا أنها مما يستعمل لصعب حفظه. التشهد وغير ذلك من الأذكار لولا أنها يعمل بها لصعب حفظه. ولذا لا تجد عند من لا يعمل من العلم الشيء قليل، لأن العلم النظري ما يثبت، لكن إذا طبق وعمل به ثبت. إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به. قال: ولا يطول على الشيخ السماع حتى يجبره، يأتي ليعرض على الشيخ فيقرأ عليه، يقرأ يقرأ. إذا قال الشيخ بركة الله بعد شوي 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 لما صار قبل لا تبت، ما يدريك عن ظرف الشيخ. يقول: ولا يطول على الشيخ في السماع حتى يجره. قال الزهري: إذا طال المجلس كان الشيطان فيه نسيب، وإذا كان هذا في مجلس الحديث فالمجالس الأخرى من باب أولى. كان الشيطان فيه نسيب، فما بالكم بمجالس مجالس القيل والقال التي تطول بين عموم الناس على مختلف مستوياتهم من طلاب علم وعامة، كثير منهم يجلس الساعات لا يخرج بفائدة. هذا السلامة منه شبه مستحيلة، والله المستعان. ويفيد غيرهم من الطلب وليكم شيئا من العلم، فقد جاء الجزء عن ذلك. استفاد فائدة وعلقها عن الشيخ، فاتت غيره من الطلاب، يطلع إخوانه عليها. وهذا ما يؤسف له لا سيما في الدراسة النظامية قليل عند الطلاب. تجد الطلاب الذي يجب يقف على فائدة يظن أنها موضع سؤال فهم من المدرس أنه معتني بهذه الفائدة يندر أن يوجد من يبثها بين إخوانه، والله المستعان. فعلى طالب العلم أن يحرص على إشاعة هذا العلم ولا يكتم شيئا منه، لأن من سئل عن شيء أو شيء من هذا العلم فكتمه أوجن بالجام من النار، صلى الله عليه وسلم. قالوا ولا يستنكف أن يكتب عليكم الصلاة، ولا يستنكف أن يكتب عن من هو دونه في الرواية والدراية. قال وفيه لا ينبل الرجل حتى يكتب عن من هو فوقه ومن مثله ومن ودونه، سواء كان في السن أو في التحصيل. إذا لمست من نفسك أنك فقت فلان من الناس، هل معنى هذا أنك تقدمت عليه من كل وجه؟ لا، قد يكون عندهما ليس عندك، وإن كنت في الواقع حصلت من العلم أكثر منه لا يلزم. وفي الأنهار ما ليس في البحار، فيحاول الشخص ويبذل جهده أن يستفيد من كل أحد، سواء كان فوقه وهذا هو الأصل، يستفيد من شيوخه بقدر الإمكان، أو هو مثله من زملائه وأقرانه، أو من هو دونه. وكم من فائدة أفادنا بها الطلاب، والمعلم يستفيد من الطلاب غالبا أكثر مما يستفيدون، وهذا هو الواقع. ذهب العلماء الذين علمهم في صدورهم الذين يحفظون ويفهمون الفهم المناسب، يحفظون الألوف المؤلفة من النصوص، تجد عند كثير من الطلاب ما ليس عند هذا الشيخ الذي تصدر، لكن لما فاقهم بسنه وتقدم عليهم بطلبه العلم وظنوا به الخير فجلسوا عنده، وفي الغالب يستفيد منهم أكثر من يستفيد منه، هذا هو الواقع، والله المستعان. قال ابن الصلاح وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ. تجد ينتقل في البلدان في البلدة الواحدة من شيخ إلى شيخ، علشان إذا كتب ثبتا لشيوخه أثبت عددا كبيرا من أهل العلم، قرأ على فلان وفلان وفلان وفلان، يسمع أن البخاري كتب أكثر من 1000 شيخ وفلان عن 1000 و1000 زيادة الدارقطني، ويسمع أن الطبران وغيرهم من كتبوا أعداد كبيرة من الشيوخ، استكثر من الشيوخ. هذا ظاهر في من يتتبع الإجازات، تجد بعض الأخوان يضيع من الوقت الشيء الكثير والنفيس الثمين من أجل أن يحصل على إجازة من فلان أو علان، ويضيع عليه ذلك الحفظ فهم والعلم والعمل. نعم، إن تيسر له شيء من ذلك من غير تعب، غير أن يكون على حساب التحصيل، لا بأس، لأن الإبقاء على سلسلة الإسلام من خصائص هذه الأمة، فينبغي المحافظة عليها. لكن الإكثار منها وتضييع الوقت من أجلها، أو الانتقال من شيخ إلى شيخ اللي يقول أني قرأت على فلان وفلان وفلان وحضرت فلان وفلان، ما هذه حقيقة مرة إن كان هذا هو الهدف، والله المستعان. وليس بموفق، يقول ابن الصلاح، من ضيع شيئا من وقته بالاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وصيتها. قال وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي إذا كتبت فقمش وإذا حددت ففتش. إذا كتبت اكتب عن كل أحد، واكتب كل شيء، كل ما تسمعه طيب، لكن إذا حدثت يعني في التحمل تحمل كل شيء سهل، هذا ما فيه إشكال. لكن إذا حدثت وأردت أن تبلغ علمك إلى الآخرين ففتش. نعم، تخير من هذه العلوم التي جمعتها الأنفع للناس والأصح منها. قال ابن الصلاح: ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته. كثر في المحدثين بعد عصور الرواية الاقتصار على مجرد سماع الحديث وكتابته من غير فهمه والاستنباط منه الذي هو الفائدة العملية من معرفة هذه النصوص، فيكون قد أتعب نفسه ولم يظفر بطائل. بعض الناس يحرص على الكثرة، لكن إذا نظرت إلى ما في حفظه وما يستعمله من هذا المحفوظ وجدت الشيء اليسير، وما يفهمه من هذا المحفوظ وجدت الشيء القليل. ونظير هذا من يبتلى بداء المكاثرة والتكاثر في جمع الكتب، تجد عنده ألوف مؤلفة من الكتب لكن ماذا قرأ؟ لو تسأله ماذا قرأ ما يفيد، ما يفيد لأنه ما قرأ شيء. هذا على أساس الشديد واقع كثير من طلاب العلم، يجمعون الكتب لأنه تيسرت الأسئلة ثم ماذا قرأ ما لا شيء، بخلاف السابقين تجد من الكتب الشيء اليسير تفسيرين أو ثلاثة، كتب السنة الأمهات، ومن كل مذهب كتاب معتمد، وكتاب في اللغة أو اثنين، كتب العقائد المهمة، وهكذا. يعني انت عدى ذلك خل من التواريخ صحها والأدب عفه، ويستفيد من هذه الكتب الفائدة المطلوبة. بينما الآن تجد طالب العلم عنده 100 تفسير وشروح كتب السنة كلها، كتب المذاهب على اختلافها وتنوعها، مذاهب أهل السنة بل المبتدعة أيضا، ويجمع من الكتب ما لا يسمح له وقته لمعرفة أسمائها. وكثرة هذه التصانيف لا شك أنها مشغلة عن التحصيل، والواقع يشهد بذلك، ونحن ممن يعاني منها. أنا أعاني من كثرة الكتب وهي مشغلة بلا شك، والله المستعان. فأنصح طلاب العلم أن لا يقتنوا من الكتب إلا ما احتاجوا إليه. يعني شيوخنا عندهم تجد دالوبة ودالوبة 100 و150 مجلد، تجد هذه الكتب كلها قرئت مرارا وعلق عليها وعرفوا ما فيها، لكن مع الكثرة الكافرة ينشغل الإنسان بأمور الله المستعان وفي غلية عنها، والله الله المستعان. شراء الكتب من نية الصالحة، الكتب الذي ينوي بها أن يستفيد منها، الفائدة مرجوة. لكن واشتغل في شخص يشري من كل كتاب 10 نسخ، 5 نسخ، 4 نسخ، 3، أكثر أقل، نعم وش يتصور من هذا أنه ليستفيد؟ الله المستعان. نعم إذا كان هناك مقصد حسن لا بأس، تفاد طبعات أو تعدد أماكن بالنسبة له في كل مكان نسخة وأموره ميسورة لا بأس، إذا كان هناك هدف مقصد حسن لا بأس، والله المستعان.
وإنما قراءة الأصول والسنة
المراجعة أصدوا منها المراجعة، يشتري كتابين 3 في اللغة يراجع فيها لا بأس، يراجع قد لا يجد حاجته وبغيته في هذا الكتاب انتقل إلى آخر. على كل حال مثل ما ذكرنا كل شيء له وجه، هذا الكثرة لها بركة، والله المستعان. فيكون قد أتعب نفسه ولم يظفر بطائل. ثم حث يعني ابن الصلاح على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن وغيره، يعتني بكتب السنة. طالب العلم عليه أن يعتني بكتاب الله عز وجل أولا، ويحفظ أو يحفظ ما تيسر له، ويديم النظر فيه ويتلوه، ويكون ديدنه القرآن بالتدبر على الوجه المأمور به، ويطالع عليه التفاسير الموثوقة عن أهل العلم ليفهمه ويعينه هذه المطالعة على التدبر والفهم والاستنباط، ويعتمد على ذلك بالسنة التي هي المصدر الثاني بعد القرآن، فيعتني بالصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وموطأ مالك ومسند أحمد، يعتني بهذه الكتب، وإن أضاف إليها البيهقي فقد أحسن. والعمر لا يستوعب كل الكتب، لكن إذا اعتنى بالكتب الستة أو السبعة أو هذه الكتب الثمانية يحصل على خير عظيم. ولا نقول ما يقوله بعضهم أن السنة يكفي منها الصحيحان، وكم من حديث صحيح في السنن، كم من حديث صحيح في المسند لم يخرجه البخاري ولا مسلم، فلا غنية عن بقية الكتب، لكن تكون العناية بالصحيحين ثم بالسنن ثم بالمسانيد وهكذا. ويعتني بما يعينه على فهم هذه الكتب من الشروح الموثوقة عند أهل العلم المعتمدة المطروقة التي تحل له خفايا هذه المتون وتعينه على الاستنباط، فيقرأ في بداية الطلب على كل كتاب شرح أو شرحين، ثم بعد ذلك تكون له ملكة بواسطتها يفهم ما يعرض له من المتون من دون مراجعة الشروح. والله المستعان. نعم.
النوع التالي